هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أعلن فريد إيكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس الاثنين أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان سيجتمع بوفد عراقي يومي 18 و19 من شهر نيسان المقبل لمناقشة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق. أفادت بذلك وكالة رويترز الأنباء مضيفة نقلا عن إيكهارد أن الأمين العام للمنظمة الدولية يأمل في أن يحصل على رد إيجابي من الوفد العراقي الذي سيكون برئاسة وزير الخارجية ناجي صبر الحديثي بشأن مطالبة مجلس الأمن بغداد السماح بعودة المفتشين الدوليين. أدلى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بتصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أشار فيها إلى أن المشكلة مع العراق هي أكبر من رفض صدام حسين عودة المفتشين الدوليين، موضحا أنها تتعلق بحقيقة امتلاك العراق أسلحة كيماوية سبق لها أن استخدمتها، وأنه يطور أسلحة بيولوجية ويسعى لامتلاك أسلحة نووية. تشيني أوضح أيضا أن هذه الأمور كانت في صلب الرسالة التي حملها إلى قادة الدول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع تزيد من القلق الذي يسببه العراق إلى الولايات المتحدة وكذلك إلى جيرانه في المنطقة. تشيني أكد أيضا أن واشنطن ستبقى ثابتة على مواقفها الخاصة بالشأن العراقي. أفادت وكالات الأنباء أن الخلاف بين العراق والكويت ظهر يوم أمس الاثنين خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت، حيث اتهمت الكويت بغداد بالامتناع عن الالتزام بضمان أمن الكويت في المستقبل. وكالات الأنباء نقلت عن الشيخ محمد السالم الصباح وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية قوله إن بحث الحالة الكويتية العراقية كانت تنازلا من جانب بلاده التي تفضل أن تركز القمة العربية على المبادرة السعودية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. وفي السياق ذاته أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح نفى اليوم الثلاثاء حصول أي حوار مباشر بين المسؤولين الكويتيين والعراقيين في بيروت، واصفا تبادل الحديث بين الطرفين بأنه بروتوكولي. فرانس بريس الأنباء أشارت أيضا إلى أن الوزراء العرب رحبوا بالتصريحات الهادئة التي صدرت عن الجانب الكويتي والعراقي خلال اجتماع غير رسمي عقد يوم الأحد الماضي لوزراء الخارجية العرب. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر من براغ، من أجوائنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. كما أشرنا في الحلقة الماضية فقد استمعنا ونواصل في هذه الحلقة الاستماع إلى مقام السيجا بالكامل.
المقام الراحل الأستاذ محمد القبنشي الذي سجل مقام الشقاع سنة 1931 مع مجموعة المقامات التي سجلها في ألمانيا لحساب شركة بيضافون الألمانية على الأسطوانة، يمكننا بموجبها أن نلاحظ من التسجيل نفسه أن الأستاذ القبنشي لم يلتزم بما التزم به الأستاذ الرجب، والظاهر أن الأستاذ القبنشي كان قد أخذ مقام الشقاع عن قارئ مقام غير الذين أخذ عنهم الأستاذ الرجب. وإن ننسى فلن ننسى أن الأستاذ محمد القبنشي رحمه الله قد دعا إلى تجديد المقامات وقام بذلك بنفسه حين أنشد المقامات العراقية بشيء من التصرف، وكانت غايته من ذلك تحديث المقامات العراقية الغنائية. ولا أريد هنا أن أطيل على المستمع بتقديم كل الدرجات النغمية التي تعامل معها الأستاذ الكبير محمد القبنشي ومقارنتها بما نجد في مقام الشقاع لدى الأستاذ الرجب. ثم آخرون كالأستاذ الشاعر عبد الكريم العلاب في كتابه الطرب عند العرب يشرح مقام الشقاع في عدة أسطر فيقول: يغنى في مقام الشقاع الشعر الفصيح يبدأ مع المحافظة على أصوله، وبعد التوغل فيه يعمل قطعة من التفليش وقطعة من المخالف كركوك وقطعة من العتابة شلمك وقطعة من الشقاع حلب وقطعة من الجمال، ويختتم بالشقاع. هذا ما ذكره الأستاذ العلاف في كتابه عن مقام الشقاع. والظاهر أن الأستاذ العلاف حين كتب في شرحه لمقام الشقاع كان قد أخذ برأي أحد قراء المقامات العراقية الذي شرحه بالصورة هذه، مع حذفه العديد من القطع الموسيقية التي يتخللها مقام الشقاع.
Oh, أبلغ عليكم سادتي من حرج لو تردون ليالينا القدى امتنعت دارنا عن داركم فاذكروا العهد وزورونا مكانا امتنعت دارنا عن داركم فاذكروا العهد وزورونا الله يبارك يبارك وين شالوا وين وين رحلوا وين والله أمان أمان أمان
ولا بد لي أن أذكر أن قراء المقامات العراقية بمجموعهم من قدامى ومن محدثين هم كلهم وجوه متعددة تختلف حنجرة وصوتا وروحية وثقافة فنية، لكنهم كانوا ولا يزالون حتى يومنا هذا يمثلون شخصية قارئ المقام العراقي الذي حاول في كل الأزمنة ويحاول أن يكون القارئ أو المغني المبدع الذي يستطيع بغنائه أن يأتي بما لم تستطعه الأوائل. إلا أن المتميزين من نوابغ قراء المقام الموهوبين هم نفر معدود، نفر غني في مشاعره الجياشة، رقيق في أحاشيشه الفياضة، مفتون بفنه، معجب بنفسه، فخور بإجادته إنشاد المقامات وبإلمامه بها. إنه يبذل قصارى جهده ليقدم لمستمعيه عشاق المقامات العراقية فيعجبهم سماعه ويثير عواطفهم ويطرب نفوسهم حين يعلو صوته داويا كالرعد وحين يخفت صوته تدريجيا كخرير الأمواج الهادية على شواطئ دجلة. والمعجبون به يتتبعون غناءه، يحصون عليه تنقلاته النغمية وهم يرددونها بصوت غير مسموع وكأنهم كانوا يتخامشون. هم معه لا تفارقه أنظارهم وهو يغني، يغني لهم وهم قد التفوا من حوله منذ العشية حتى مطلع الفجر، حتى إذا أخذ يغني لهم قوموا صلوا الفجر بين، وبدأ أفراد شاطئ بغداد بالاستعداد للانصراف، ونهض قارئ المقام من كرسيه يودعهم ويودعونه ويفارقهم ويفارقونه. وهكذا تنتهي شارة المقامات وفي نفس كل من المحتفين أنغام شجية من تراث الغناء العراقي الأصيل الذي دأبوا على الاعتزاز به كجزء من تاريخ الشعب العراقي العريق على مر السنين.
يا بنت
مستمعي الكرام، كنتم مع أجواءنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
في العاصمة المصرية القاهرة بدأت اليوم محاكمة مساعد أيمن الظواهري أحد قادة شبكة القاعدة الإرهابية، وإذا ما ثبتت التهم الموجهة إليه فإنه يواجه حكم الإعدام. تفصيلات من أحمد رجب مراسلنا في القاهرة.
استأنفت محكمة أمن الدولة العليا في مصر أمس محاكمة الإرهابي محمد السيد سليمان عضو تنظيم القاعدة ومساعد أيمن الظاهري قائد تنظيم الجهاد بأفغانستان. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة والدفاع، وذكرت النيابة أن المتهم اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير جواز السفر باسم عبد الله التركاوي ليستخدمه في ارتكاب الأفعال الإرهابية داخل مصر. وأضافت النيابة أن المتهم تسلح أثناء التحقيقات بالإنكار حتى لكل شيء، وعصر به الأمر إلى إنكاره أمه وشقيقه ظنا منه أن الإنكار سينقذه، ولكن أضحت المبالغة فيه دليلا على اقترافه جرائمه، كما أن اعترافه أمام مباحث أمن الدولة زاد من وضوح الأدلة على هذه الجرائم. وكان المتهم المصري قد قام بتزوير جواز سفر وانتحل شخصية أخرى، وذلك ليتسنى له التنقل داخل وخارج مصر، حيث نزع صورة صاحب الجواز الأصلي ووضع صورته هو إمعانا في الاحتيال، وكل ذلك في تنفيذ لتكليفات لقيادات عناصر تنظيم القاعدة على حد مرافعة النيابة المصرية. وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت المتهم عقب أحداث سبتمبر وسلمته إلى القاهرة، وأعلنت سلطات الأمن المصرية أن الإرهابي المعتقل هو مساعد أيمن ظاهري وأحد الأعضاء البارزين في تنظيم القاعدة، وأنه الظاهري على رأس المسؤولين عن العديد من الأحداث الإرهابية التي استهدفت المصالح المصرية، ومن بينها تفجير السفارة المصرية في باكستان والتخطيط لارتكاب عدد من الحوادث الإرهابية التي تم بعضها في مصر منذ العام 1993. ويقول مراقبون قانونيون أنه حال ثبوت اشتراك المتهم في الأعمال الإرهابية المشار إليها فقد تصل العقوبة إلى الإعدام. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في رسالة القدس من كرم منشي، الموفد الأمريكي الخاص أنطوني زني يواصل محادثاته مع الجانبين أملا في التوصل إلى اتفاق على وقف للنار.
من المقرر أن يعود المبعوث الرئاسي الأمريكي الجنرال أنطوني زني مساء اليوم إلى لقاء الوفد الفلسطيني مرة أخرى بعد أن أنهى جلسة صباحية استمرت أكثر من 4 ساعات. صرح على أثرها وزير الحكم المحلي الفلسطيني وعضو الوفد الدكتور صايب عريقات بأن المباحثات دارت في جو إيجابي وأن الوفد الفلسطيني تعامل مع المقترحات الأمريكية بكل جدية لجهة تنفيذ توصيات تينت، وقدم كذلك ورقة فلسطينية تتضمن مجمل هذه الاقتراحات وبعض الملاحظات عليها. ويذكر أن الجانب الإسرائيلي قبل هو الآخر بصورة مبدئية المقترحات التوفيقية الأمريكية وطلب بردود فلسطينية على سلسلة من الاستفسارات. من ناحية أخرى أفلحت قوات الأمن الإسرائيلية اليوم في إفشال عدة محاولات هجومية، واحدة منها انتحارية وأخرى سيارة مفخخة في محيط القدس دون أن تقع إصابات أو أضرار. رئيس جهاز الأمن الوقائي في محافظات الضفة الغربية العقيد جبريل الرجوب الذي شارك في المباحثات مع الجنرال زيني يشرح الموقف الفلسطيني ثم يشيد بجدية المقترحات الأمريكية وبشخصية الجنرال زيني.
احنا لا يمكن أن نقبل بأي ترتيبات أمنية واتفاقات أمنية بدون أفق سياسي، ولا يمكن نقبل بأي إجراءات على إثر رجعي. احنا كنا في حالة حرب مع الإسرائيليين، وإذا ما تم الاتفاق على وقف اطلاق النار فالالتزام الفلسطيني سيبدأ العد فيه بعد هذا الإعلان وليس قبله. الموضوع الآخر انه احنا رفضنا اي مسحات فيها شرطية او انتقائية او تجزئة لورقة تينت. بتقديرنا انه جوهر موقفنا له علاقة ايضا بموضوع العودة الى 28/9 في كل شيء وفي كل المتغيرات اللي حصلت على الارض، سواء كان لها علاقة بالجغرافيا، بالديموغرافيا، بالسياسي، بالإدارة، بالأراضي، بإغلاق مؤسسات في القدس، بمحاولة بناء سور بين القدس وبين الضفة الغربية. كل هاي المتغيرات يجب أن تزول. إحنا البوصلة اللي بتحدد حركتنا، مصالحنا والتزاماتنا تجاه شعبنا وتجاه قضيتنا، مش تجاه أمن الإسرائيليين ولا تجاه أمن المحتلين. فإحنا رح نقرر موقفنا على بمدى اقتراب المفهوم الامريكي والتفسير الامريكي من مصالحنا ومن طموحاتنا ومن امننا ومن وضعنا ومن الحال اللي احنا بنعيشها بفعل هذا العدوان الاسرائيلي على شعبنا. اتفقناش مش راح نرفع راي بيضة. الامن والسلام هو مصلحة مش بس للشعب الفلسطيني، كمان للاسرائيليين وكمان لكل العالم. فعلى هذا الاساس احنا مش كثير راح نكون يعني مشدودين تجاه ما سيقول الاسرائيليين، ولكن احنا سنكون دقيقين تجاه ما يخدم مصلحة شعبنا وطموحات شعبنا.
كان هذا العقيد جبريل الرجوب رئيس جهاز الأمن الوقائي في محافظات الضفة الغربية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
في بيروت التي ستحتضن قادة الدول العربية يسعى هؤلاء القادة في قمتهم المرتقبة الى تحقيق وحدة في مواقفهم ازاء قضيتين اساسيتين، هما مبادرة السلام في الشرق الاوسط التي اقترحها ولي العهد السعودي والازمة العراقية. التفصيلات في تقرير تعرض له وتقدمه ولا صادق.
يلتقي القادة العرب هذا الأسبوع في اجتماع القمة العربية الذي سيركز على مقترح السلام السعودي في الشرق الأوسط ورد الفعل الإقليمي على دعوات الولايات المتحدة إلى موقف أكثر صرامة إزاء العراق. عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريكناغل التقرير التالي. يتهيأ القادة العرب لعقد قمتهم يوم الأربعاء المقبل في بيروت، والتي سيسعون فيها إلى اتخاذ موقف موحد إزاء قضيتين مهمتين جدا، وهما أولا كيفية إنعاش عملية السلام في الشرق الأوسط، وبالأخص مناقشة المقترح السعودي الأخير لمبادلة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية بالاعتراف بالدولة اليهودية وإقامة علاقات سلام عادية معها. ومن المتوقع أن يصوت القادة العرب على اعتماد الخطة السعودية خلال القمة، إلا أنهم قد يحتاجون إلى تجاوز اختلاف وجهات نظرهم إزاء كيفية تحديد معنى العديد من المصطلحات، ذلك أن المقترح السعودي اعتمد الغموض بشكل متعمد بهدف استقطاب دعم عربي ودولي واسع لإحياء صيغة الأرض مقابل السلام باعتبارها أساسا للمحادثات الإسرائيلية العربية. ومن المحتمل أيضا أن تبدي دول عربية مختلفة درجات متفاوتة من المرونة إذا انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 باعتباره شرطا مطلقا أو باعتباره نقطة انطلاق للمفاوضات. ومسألة المرونة مهمة جدا هنا، ذلك أن تفسيرا حرفيا للمقترح السعودي من شأنه أن يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراض أوسع من تلك التي كانت إسرائيل راغبة في التفاوض بشأنها. هذا ويتضمن المقترح السعودي نقاطا مهمة أخرى من المحتمل أن يحاول القادة العرب أو ألا يحاولوا الاتفاق عليها في بيروت، ومنها عدد الدول العربية التي من شأنها أن تعرض على إسرائيل علاقات سياسية واقتصادية طبيعية كجزء من صفقة السلام. أما إحدى النقاط الأخرى فتتعلق باتخاذ قرار عن كيفية تفسير دعوة المقترح السعودي إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى نقطة تفاوض. وتتراوح الحلول المحتملة بين طلب إعادتهم إلى إسرائيل والسماح لهم بالبقاء في الدول المجاورة مع تعويض مادي من إسرائيل. ويقول المحللون إن المشكلة التي سيواجهها القادة العرب في بيروت ستكون إيجاد وسيلة للحفاظ على دعمهم الحالي الواسع لإحياء عملية السلام دون السقوط في خلافات حول التفاصيل. والتقى مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية بفريدريك تانر، وهو محلل إقليمي متخصص من مركز جنيف للسياسة الأمنية في سويسرا، والذي وصف التحديات بالشكل التالي.
لكل من هذه الدول نمط مختلف من العلاقات مع إسرائيل. لو أخذنا العراق الذي سيكون له رأي في هذا الشأن بقدر رأي أي دولة عربية أخرى، فإن لبغداد وجهة نظر مختلفة ومعارضة تختلف عن وجهة نظر المغرب مثلا التي كانت ودودة دائما وتقليديا تجاه إسرائيل. ولدينا أيضا مصر التي لها اتفاق سلام مع إسرائيل بالطبع.
ويتوقع تنر أن يسعى القادة العرب إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي على المقترح السعودي، بينما سيتركون المهمة الصعبة والخاصة بتحديد شروطها المحددة لفترة لاحقة قدر الإمكان، وسيرضي هذا رغبتهم في إحياء عملية السلام في وقت وصل فيه العنف الإسرائيلي الفلسطيني إلى مستويات أزمة دون إلزام كل من الدول العربية على حدة بموقف تفاوضي منفرد. ويقول تانر:
We have a very diverse group of countries which are unified probably only by...
لدينا هنا مجموعة مختلفة من الدول ربما يوحدها عامل مشترك واحد فقط هو دعم صراع الفلسطينيين الآن. ومن المؤكد أنهم لن يخرجوا باتفاق عملي واضح جدا، بل سيعتمدون هيكل اتفاق يترك الجزء الصعب لفترة لاحقة.
ومع تهيؤ القادة العرب لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط، ما يزال من غير الواضح فيما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستسمح للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بحضور القمة. ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون شرط حضور عرفات القمة بالتوصل أولا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أوصى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بالسماح لعرفات بحضور قمة بيروت، إلا أنه أضاف بأن على القائد الفلسطيني أن يلبي أولا مطالب الولايات المتحدة بوقف أعمال العنف. هذا ومن المتوقع أن تركز القمة العربية إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط على رد الفعل الإقليمي للدعوات الأمريكية الأخيرة لسياسة أكثر صرامة إزاء العراق. وكانت واشنطن قد كررت بأنها تدرس جميع الخيارات للتخلص من تهديد برامج أسلحة دمار الشامل العراقية، وتتراوح هذه الخيارات بين زيادة الضغط السياسي لإعادة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق والقيام بعمليات عسكرية تقودها الولايات المتحدة لإسقاط الرئيس العراقي صدام حسين. ويقول المحللون إن القادة العرب راغبون في التعبير عن موقفهم بشأن العراق بكل وضوح بعد جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الأخيرة إلى المنطقة، والتي هدفت إلى حشد الدعم ضد بغداد. وكان حلفاء الولايات المتحدة العرب قد حذروا الولايات المتحدة خلال زيارة تشيني وبشكل علني من القيام بعمل عسكري، وعرضت مصر بدلا عن ذلك ممارسة ضغط سياسي على العراق كي يتعاون مع مفتشي الأسلحة. إلا أن تانر يقول إن من المرجح أن يجد القادة العرب صعوبة في الاتفاق على قوة لهجة بيان نهائي يعارض ضربات عسكرية أمريكية للعراق، والسبب هو أن على كل منهم أن يوازن بشكل منفصل بين علاقاته مع واشنطن ومعارضة شعوبهم لأي هجمة خارجية على دولة عربية. ويقول تانر
سنرى بيانا يصدر عن القمة بشأن العمل العسكري الأمريكي إزاء العراق، إلا أن المسألة تتعلق بمدى قوة الكلمات وبمدى صراحتها في رفض أي احتمال لقيام الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في العراق.
ويتوقع المحلل أيضا أن يكون أي تصريح بشأن العراق غامضا بطريقة تترك لواشنطن الفرصة لاعتماد سياسة صارمة إزاء العراق، مع التأكيد على قلق القادة العرب المعلن من استخدام القوة العسكرية. وأضاف
I think the document will give the United States in final accounts still
أعتقد أن الوثيقة النهائية للقمة ستمنح الولايات المتحدة الفرصة لمتابعة سياستها المناهضة للعراق، إلا أنني واثق من أن الصياغة ستعتمد تعابير عامة عن إدانة شديدة لأي نوع من التدخل أو التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية.
هذا وكان العراق نفسه قد قال إنه سيحث القمة على الدعوة إلى إنهاء نظام العقوبات المفروض عليه منذ 11 عاما، إلا أن من المؤكد أن دولا مثل الكويت والسعودية اللتين ليست لهما علاقات دبلوماسية مع بغداد سترفض ذلك، وتدعو القمة إلى التأكيد على مطالب غالبية الدول العربية بأن تمتثل بغداد أولا لكافة قرارات الأمم المتحدة. هذا وقد توقع عدد من المحللين أن يربط القادة العرب في صياغة بياناتهم النهائية عملية السلام في الشرق الأوسط بالأزمة العراقية، وتوقعوا أيضا أن يأخذ هذا الربط شكل تخفيف في التعابير التي تعارض عملا عسكريا أمريكيا ضد بغداد بهدف عدم المجازفة بخسارة الدعم الأمريكي اللازم لإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. إلا أن رئيس الجامعة العربية عمرو موسى نفى الأسبوع الماضي هذا النوع من الربط عندما صرح لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يوم الجمعة بقوله لا أرى أي ربط، الصراع العربي الفلسطيني شيء والصراع العراقي الكويتي شيء آخر، انتهى كلام عمرو موسى.
سيدتي سادتي، اهتمت الصحف الفرنسية بأكثر من شأن عراقي. شاكر الجبوري مراسلنا في باريس يعرض لما تناولته الصحف الفرنسية من شؤون عراقية.
تواصل وسائل الإعلام الفرنسية رصد تفاصيل الحدث العراقي، محاولة في كل مناسبة التعمق في دراسة الأبعاد الإقليمية لما تصطلح على تسميته مرحلة ما بعد صدام حسين، مشيرة في هذا الخصوص إلى ما تنتظره بغداد من قمة بيروت العربية، وما على الأولى أي بغداد تقديمه من تنازلات للحصول على دعم عربي بوجه التهديدات الأمريكية التي تأخذ جانب الجدية الواضحة على حد قول صحيفة لوموند الفرنسية، والتي تؤكد بأن كل الالتزامات التي تقدمها واشنطن للعواصم العربية فيما يخص القضية الفلسطينية لها علاقة مباشرة برغبة الإدارة الأمريكية الحصول على تأييد عربي فيما يخص العمل العسكري ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مشيرة بشيء من الاهتمام إلى تأكيدات صدرت عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني تقول لوموند عنها أنها تعني أن موقف العواصم العربية من صدام حسين هو ليس المعلن في وسائل الإعلام، مؤكدة بأن هذه القضية من بين الأمور السرية التي انطوت عليها جولة تشيني في المنطقة. وفي الوقت الذي تعنون فيه لوموند مقالة على صفحة الأولى بالقول القناة الفضائية سلاح جديد لصدام حسين، في إشارة إلى ما تتعرض له عوائل المعارضين من مساومات على شاشة الفضائية العراقية، فإنها أي لوموند تؤكد وجوب التعامل مع هذه الظاهرة بواقعية وجدية أيضا. أما صحيفة الفيجارو التي خصصت صفحتها الثانية للقول أن العرب يتساءلون في تفاصيل مرحلة ما بعد صدام، وأن وصول الشخص الثاني في القيادة العراقية حسب وصفها قبل غيره من رؤساء الوفود العربية إلى بيروت حيث تفتتح القمة العربية غدا، وعدم اعتراض وزير الخارجية ناجي الحديثي على توصيات اجتماعات وزراء الخارجية العرب والمتعلقة بإعطاء ضمانات للمحافظة على سيادة استقلال الكويت، كل هذه الأمور توضح الفيجارو تشم منها رائحة رغبة العراق بالحصول على مساندة عربية بوجه التهديدات الأمريكية، في وقت تؤكد الصحيفة الفرنسية سيحاول الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان المشارك للمرة الثانية في هذه اللقاءات العربية، سيحاول التعرف على درجات الجدية من التكتيك في مبادرة العراق فتح حوار مع الأمم المتحدة، وذلك حسب ما تقول الفيجارو في توقيت مناسب قبل الجولة الثانية من المباحثات المقررة في منتصف الشهر المقبل، مؤكدة بأن عنان سيعقد مشاورات مع رئيس الوفد العراقي عزة إبراهيم في وقت لا يزال العرب تضيف الصحيفة الفرنسية غير متفقين على شخصية معارضة بديلة لصدام حسين. أما مجلة جون أفريك فتذهب في بحثها لمستقبل الوضع العراقي إلى رسم سيناريوهات حرب فقط، وذلك من خلال قولها كيف ستكون النهاية مع صدام حسين، حيث ترى بأن الإدارة الأمريكية قد وضعت عدة الميدان وهي بصدد اختيار أسلوب التنفيذ الأفضل، مؤكدة بأن الخبراء في الولايات المتحدة لم يحددوا بعد الخيار المناسب لأنهم يتدارسون حسب رأيها في العمل الجوي الواسع وخسائره البشرية غير المحسوبة، مثلما يبحثون في خليج الماعز أي النسخة المصورة لما يحدث في أفغانستان، فيما لا يزال الهجوم الواسع يوضح جون أفريك من بين الخيارات الصعبة، سيما وأن النظام العراقي عكس عام 1991 ليس لديه ما يخشى خسارته هذه المرة، مثلما أن القوات العراقية ليست شبيهة لحركة طالبان على حد قول جون أفريك التي تعتقد بأن قرضاي العراق المنتظر قد يكون عسكريا، وأن واشنطن لا تراهن كثيرا على قيادات المعارضة المعروفة، فهي تفكر بفساء العراق الكبير بقدر حرصها على تشكيل تحالف تركي إسرائيلي عراقي لتعزيز خيارات السلام بالمنطقة على حد قول جون أفريك، والتي تؤكد مرة أخرى على أن صفحة الحرب مع العراق هي مسألة وقت فقط بعد أن رصدت واشنطن ميزانية لذلك وحددت خياراتها الأساسية، في حين تنتظر من الجانب الآخر أي من العراق تنازلات كثيرة فيما يخص عودة لجان التفتيش أو غيرها من الأمور التي لا تود واشنطن تقول جون أفريك الإفصاح عنها في كل مناسبة وبلا مبرر. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل هالشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
مرت في منتصف آذار الذكرى 40 لإعلان وقف النار الذي أدى إلى إنهاء حرب فرنسا على مستعمرتها السابقة الجزائر. الرئيس الفرنسي جاك شيراك تحدث بهذه المناسبة داعيا الدولتين إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات بينهما، وقال أيضا إن صفحة صعبة جدا ودموية جدا طويت، وأعرب عن احترامه لجميع ضحايا حرب الاستقلال الجزائرية التي استمرت 8 أعوام. وكانت فرنسا خاضت الحرب من دون إعلانها، معتبرة أن الجزائر كانت جزءا منها، وهو موقف كان يحظى بتأييد الغالبية العظمى من الفرنسيين. وفي عام 1999 فقط اعترفت فرنسا رسميا بقرار أقره البرلمان بأنها كانت تخوض حربا في الجزائر. ومن المضاعفات التي أسفرت عنها هذه الحرب قضية الجزائريين الذين تعاونوا مع القوات الفرنسية في القتال ضد جبهة التحرير الجزائرية، هؤلاء الذين يسميهم الجزائريون بالحركيين. شيراك الذي لاحظ في كلمته بمناسبة الذكرى 40 لتوقيع اتفاقيات إيفيان التي قادت إلى استقلال الجزائر، لاحظ الوحشية التي رافقت الحرب، وأشار أيضا إلى الحركيين معترفا بأنهم عوملوا بطريقة قاسية لا يمكن وصفها وغير مقبولة. السلطات الفرنسية كانت سمحت لهؤلاء بالتوجه إلى فرنسا فتدفقوا عليها، ولكن ليس قبل أن يذبح منهم ما بين 55,000 إلى 150,000 في أعمال ثورية عمت البلاد بعد الاستقلال. وفيما كان الرئيس شيراك يلقي كلمته في باريس بالمناسبة، كان محاربون فرنسيون قدماء وحركيون يتظاهرون في مدن أخرى. في مارسيليا مثلا سار نحو 800 منهم في مسيرة احتجاج مرددين هتاف لا 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 للتاسع عشر من آذار. أحد منظمي المسيرة قال إن 19 من آذار يوم حزين بالنسبة إلى المحاربين القدماء والحركيين، فهذا التاريخ يرمز إلى بداية أعمال الانتقام التي طالت الحركيين والفرنسيين الجزائريين. وهكذا سيداتي وسادتي، ما زال الحديث عن تلك الحقبة من الزمن يثير عواطف جياشة في نفوس الفرنسيين، ولفترة طويلة ظل التطرق إليها يعتبر من المحرمات، لكن الزمن أجبر فرنسا على مراجعة تلك الفترة المظلمة من تاريخها. ولكم تغير الأمر الآن، فقد أجرت صحيفة لومانيتي استطلاعا للرأي أظهر أن 71% من الفرنسيين يعتبرون أن حكومتهم أخطأت بشن الحرب لأن استقلال الجزائر كان أمرا حتميا. سيداتي وسادتي، حلقة اليوم من برنامج عالم متحول نكرسها للحديث عن هذه التحولات التي تشهدها فرنسا وتعاملها مع تاريخها الحديث في الجزائر. ولإلقاء مزيد من الضوء على خلفيات الجدل الذي يواكب الذكرى 40 لتوقيع اتفاقات السلام الفرنسية الجزائرية، تستمعنا أولا إلى التقرير التالي من مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
تتفاعل في فرنسا منذ عدة أسابيع أحداث قضية حساسة جدا كانت حتى الأمس القريب تعتبر من المحظورات الأمنية التي يحرم القانون الفرنسي التداول بها، بوصفها تتعلق بالأمن القومي للبلاد. تلك القضية تخص أولا وأخيرا أعمال القمع والاضطهاد والتعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض لها الجزائريون على أيدي القوات الفرنسية منذ اندلاع الثورة الجزائرية عام 1954 وحتى بعد الاستقلال عام 1962، حيث شكلت وحدات من الجيش الفرنسي ميليشيات أطلقت عليها اسم أواس هدفها إشاعة الرعب وتعطيل اتفاقية أفران للسلام والاستقلال. ويرتبط الموضوع الجديد الذي يشغل وسائل الإعلام الفرنسية بعدد من الاعترافات الإيجابية والسلبية التي يطلقها بعض جنرالات الجيش الفرنسي بعد أن وضعهم زميلهم أوساريس في موقف صعب عندما نشر مذكراته قبل 6 أشهر والتي تحدث فيها عن دور الجيش الفرنسي في الجزائر، معتبرا التعذيب حقيقة لا غبار عليها فرضته أحداث الحرب، وكذلك استعداده لممارسة نفس المهام في حال العودة لنفس الظروف. وهو معتبر في حينه تشهيرا بسمعة الجيش الفرنسي ودعوة إلى إثارة الأحقاد والخلافات، كان ثمنه محاكمته وتحميله غرامتين، الأولى سحب شارة الشرف الوطني الممنوحة له على جهوده في الحرب ضد الجزائر، والثانية دفع مبلغ يقترب من 500,000 فرنك فرنسي كغرامة. وبين الاثنتين اعترافه بأن ابنته قد هجرته لأنها تشعر بالخجل مما اقترفت يداه في الجزائر على حد قول الجنرال أوساريس. ورغم أن الحكومة الفرنسية التي اعترفت من خلال موافقة مجلس النواب على أن فرنسا شنت حربا ضد الجزائر وليس عمليات عسكرية لحفظ الأمن كما كان متداولا منذ أكثر من نصف قرن، نقول رغم ذلك فإنها لم تفتح كامل الأرشيف الأمني الجزائري أمام وسائل الإعلام، وإن كل ما يحدث حاليا مرتبط بردود أفعال وتعليقات على ما صدر عن الجنرال أوساريس. وعليه فإن الحكومة الاشتراكية لا تجد سبيلا إلى ركوب نفس الموجة، وبالتالي الإقرار بوجود تجاوزات مع رفض إدانة ممارسات الجيش الفرنسي الذي يكرر بشأنه العديد من الجنرالات القول بأن ما حدث في الجزائر يشكل وصمة عار في جبين هذه المؤسسة الوطنية. ولأن القضية لا زالت في بداياتها وهناك جهودا إعلامية وسياسية لرفع الغطاء عن الكثير من الأسرار الخطيرة، وبالتالي تحميل فرنسا مسؤولية أخلاقية وقانونية في كل ما حصل للجزائريين داخل فرنسا أو في ميدان المواجهة في الجزائر، لأن كل ذلك موضع أخذ ورد واحتمالات.
سيداتي وسادتي، هناك من الفرنسيين من يعتبر أن مؤامرة وراء إثارة الجدل في هذا الوقت عن الجرائم التي ارتكبها الفرنسيون في الجزائر. هذا ما يراه مثلا جان ميشيل فيركوشيه المحلل السياسي الخبير في العلاقات الفرنسية العربية. إليكم شاكر الجبوري مجددا.
avec un de mes amis qui analyse ce genre de situation. Je peux en reparler avec lui.
اولا انني ضد كل ما من شأنه ان يفرق او يزرع الكراهية بين الشعوب. وعليه فان الحديث عن التعذيب او دور الجيش الفرنسي في الجزائر يدخل في هذه الخانة وبلا تحفظ، لان الجيش الفرنسي يضيف بيرنوشي مارس دورا قاسيا في الجزائر. لكن الشيء الذي اود الاشارة اليه هو معرفة الجهة المستفيدة من توقيت نشر هذه الاعترافات أو الشهادات. بصراحة كبيرة دعني أقول لك أن كل ما يجي له علاقة بأحداث الشرق الأوسط. وعندما طلبت الإذاعة توضيح هذه الفكرة قال الخبير الفرنسي أعتقد بوجود أصابع إسرائيلية وراء الأمر، فلماذا يتحدث أوساريس اليوم وليس قبل بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية مثلا؟ ثم لماذا كل هذا التركيز الإعلامي بعد نصف قرن؟ الجواب يقول الخبير الفرنسي إنهم يريدون أن يقولوا لنا أغلقوا أفواهكم، فما فعلتوه بالجزائر ليس بأقل خطورة مما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلي يضيف فيرنوشيه، علينا معرفة الكيفية التي يتم فيها طي صفحة الماضي بكل مآسيها، لأن المستقبل يفرض علينا ذلك إن نحن أردنا التقدم إلى الأمام، وأن التواصل التاريخي والجغرافي والإنساني بين الجزائريين والفرنسيين يستحق مثل هذه التضحية التي بحاجة إلى الاعتراف بالحقيقة دون إثارة الأحقاد، وهو ما ينبغي أن نعمل جميعا على تحقيقه. يختتم الخبير الفرنسي حديثه للإذاعة.
لكن كيف ينظر الجزائريون إلى التحولات في فرنسا تجاه الحرب بعد مرور 40 عاما على استقلال الجزائر؟ شاكر الجبوري تحدث أيضا إلى محمد بشاري رئيس التجمع الإسلامي في فرنسا، وها هو يقدم إليكم هذا الحوار.
فرنسا لم تعد يعني الحليف يعني تبع يعني فرنسا، يعني فرنسا صار يعني صار صدوم الثاني، صار في أمريكانيزاسيون، يعني اللي صار علاقة مرطة بين الجزائر وواشنطن، وجمع الآن يعني في أصوات اللي هي ضد يعني اتجاه أن يكون هناك هذا التقارب بين واشنطن والجزائر، وأن يكون تدعم العلاقة بين الجزائر وباريس، يخرجوا أن ما يسمى الميموار، يعني أن الذاكرة لابد إعادة النظر في الذاكرة، ولابد يعني يعني que les Français reconnaissent leurs crimes et leurs responsabilités.
Et un idée à tel que le
téléphone. Oui, il y a un tirant de téléphone. Oui, il y a un لاحظ أن في حملة يعني هي أول عالمية، يعني الآن تقريبا في كثير من البلدان في مطالبة بما يسمى بحق الميموار، بحق الذاكرة، أن يكون لابد على الأقل أن يكون هناك اعتراف بأن كان صار فيه يعني تجاوزات من طرف الحكم، يعني الحكم الفرنسي في يومها. القضية اللي قلت لك هي أساسا هي أن في توتر بين علاقة بين باريس والجزائر، هل العلاقة هذه توترها جعل أن يعني جهات أنها تطلب يعني بإعادة فتح ملف الجزائر والحرب في الجزائر.
إيه بس هذا الموضوع أستاذ محمد يسيء يعني إلى سمعة فرنسا أيضا.
إيه يعني هي مؤامرة أصلا، يعني على أساس أن في لوبي موجود معروف ذات الإدارة الفرنسية ما يسمى باليسار الباقي اللي كان عنده علاقات بالإفلين، يسمى بالأممية الاشتراكية والإفلين عضو فيها باريس، يجعل أن يدفع هذا الاتجاه أن يكون هناك فضح العملية هذه. لكن لاحظ أن حتى لكونديدات بريزيدونسيال
المرشحين للرئاسة
يعني تجنبوا الموضوع، ويوم الاحتفال بالربعين يعني ذكرت الربعين سنة تجدهم أنهم كل واحد يعني اختار، واحد أراد أن يذهب إلى البونليو أرجنتين، واحد مشى جهة أخرى، معناها أن الكونديدا برانسيبال يعني المرشحين الأساسيين والرئيسيين يحاولوا أنهم يعني يتجاوزوا هذا الموضوع، وأن يرفضوا أن يكون هناك تحقيق في الذاكرة هذه.
بس وأنت كيف تنظر إلى هذا الاعتراف المتأخر جدا؟ يعني
هو أول ليس هناك في اعتراف، يعني في مطالبة بالاعتراف يعني أساس.
بس هم الفرنسيين اعترفوا انه شنوا حرب على الجزائر، لان كانوا يسموها عمليات عسكريه بالجزائر.
لكن الاعتراف اصلا كاعتراف كدوله انها تعترف ولكي تعتذر للتاريخ، ما في 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 مثلا كتاب هذا الجنرال السابق اللي اسمه هذا الجنرال الذي
ساريس
اللي كتب على الجزائر، او في شهادات ما تبقى عليه من الجيش، أنهم يريدوا أن يكون هناك عملية يعني أن فرنسا تحمل مسؤوليتها. لكن أمر بأن هذا يعني صار اليوم أو غدا لابد يكون هناك اعتراف من فرنسا غير الدول الاستعمارية بظلمها الذي يعني صار في أيام الاستعمار اللي صار حلة بالوطن المسلم والوطن العربي. يعني لابد يكون هناك اتجاه في هذا يعني في هذا الموضوع. وأولا اعتراف فرنسا اليوم بـ يعني التجاوزات التي يعني صارت الحرب في الجزائر هي يعني عند بعضهم اساسا نتناقش مع بعض السياسيين عندهم يقول نحن كنا في حاله حرب والجزائر جيوديكمون يعني قانونيا ودستوريا لم تكن يعني بلد مستعمر وانما كان ديبارتمون فرنسي حرب فرنسيه فيقول لك من ناحيه الدستوريه ومن ناحيه القانونيه عندنا يعني نفس يعني 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 كنا محميين قانونيا ودستوريا يعني هذا الكلام اللي تجده في الاداره الفوق بعض يعني السياسيين اللي يحاولوا انهم يمشوا يعني يعني يتجاوزوا الموضوع او انهم يعني تشابي على رياليتي على فيغيتي هيستوريك.
اذا تسال محمد اكو قضيه يعني الفرنسيين يقتلون الشعب الجزائري في الجزائر لانه جزء من اراضيهم بس معطين الحريات لشعبهم في باريس مثلا.
لا هي حتى لابليكاسيون دو لوا
تطبيق القانون
ما كان في تطبيق قانون يعني تطبيقا يعني يعني في عداله يعني تجد مثلا اعطيك مثال تطبيق قانون ما يسمى قانون 1905 اللي هو قانون لا سيباراسيون دو ليكليز دو ليتا قانون اللي خاص بالاديان هذا القانون اعطيت لجميع الاديان حقها يعني حقوقها واعترفوا بهذه الحقوق سواء كان على الاراضي الفرنسيه او حتى في الدستورين لكن لم يطبق ذلك على الاسلام على علم ان ما يسمى بالجزائر يومها كانت ارضا فرنسيه فلم يطبق حتى هذا القانون وانما كان كما قال لوا ديكسيبسيون يعني دائما كان هناك قانون استثنائي لفرنسا العمليه الان احياء هذه الذاكره يعني ما هو المقصود منها وهذا يبقى انه كما يقول برونو ايتيان الكاتب الفرنسي المعروف ان لو بروبليم دو لا فرانس اي لالجيري كو دون لي دو كوتي اون ا با انكور في لو دوي يعني لحد الان ما فصينا يعني تاريخنا بين الضفتين بين فرنسا والجزائر ولهذا العمليه لابد يكون هناك يعني اليوم ان فرنسا تعترف بهذا الملف والجزائر كذلك حتى يعني يكون فيه التطبيع السليم بين العلاقات بين فرنسا والجزائر.
يجدر الاشاره الى ان الملف السر الفرنسي في الجزائر ياخذ ابعادا كثيره هذه المره مما يوضح علاقه الموضوع ايضا بالانتخابات الفرنسيه التي يشكل فيها الناخب العربي والاسلامي ثقلا مهما يفرض على اصحاب القرار الفرنسي التدقيق في كافه الحسابات وفي المقدمه منها الموقف من ماضي الاستعمار في شمال افريقيا بشكل عام وعليه فان صفحه الاعترافات بدات لكي لا تطوى في وقت قصير جدا. شاكر الجبوري إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة باريس.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف.